أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الإشكال الرابع، ملخصه أن إجازة أو أن العقد الأول الواقع من الفضول يصح بإجازة، فيتوقف على الإجازة وصحة الإجازة، لكن صحة الإجازة يتوقف على صحة العقد الثاني، حيث يشتري الفضول من مالك المبيع الأصلي، وصحة العقد الثاني تتوقف على أن يكون البائع في العقد الثاني مالكا حين البيع، لكن ملكه حين البيع ليس بسبب جديد. لو كان فهو من باب أن ما كان من ملك لمالك المبيع ثابت له من قبل العقد الأول الفضولي، فهو باق لم ينقطع بالعقد الفضولي واستمر إلى حين وقوع العقد الثاني، فوقع العقد الثاني من المالك. بناء على هذا صحة العقد الأول بالإجازة من الفضولي تستلزم أن يكون المالك الذي يبيع بالعقد الثاني مالكا في كل هذا الزمان من قبل العقد الأول إلى حين العقد الثاني، ومنه اللحظة الأولى بعد وقوع العقد الأول. من جهة أخرى، الإجازة على ما هو الصحيح من الكشف، والإشكال مبني على الكشف، تكشف عن تأثير العقد من حينه، وأن هذا المبيع انتقل للمشتري بالعقد الأول من حين وقوع العقد، فتكشف عن أن المشتري مالك لهذا المبيع في اللحظة الأولى بعد وقوع العقد، فصحة الإجازة من هذه الجهة، من جهة كشفها عن كذا، ومن جهة ما تتوقف عليه مما بيناه أولاً، تستلزم أن يكون للمال الواحد مالكان مستقلان في زمان واحد. المشتري، لأن الإجازة كشفت المشتري في العقد الأول، لأن الإجازة كشفت عن ملكه بمجرد وقوع العقد، ومالك المبيع، المالك الأصلي للمبيع الذي يبيع الفضولية بالبيع الثاني، لأن صحة الإجازة تتوقف على أن يكون مالكا مستمرا ملكه من قبل العقد الأول إلى العقد الثاني مرورا باللحظة الأولى بعد وقوع العقد، فاجتمع في اللحظة الأولى بعد وقوع العقد الأول ملكا مالكين مستقلين على شيء واحد وهو زمان واحد، وهذان متضادان لا يجتمعان. وإذا قلت ألتزم بملك المشتري تبعا لكشف الإجازة وأنفي ملك المالك الأصلي في ذلك الوقت حتى لا يجتمع الضدان، يلزمك اجتماع النقيضين، لأنك فرضت أن المشتري بالعقد الأول ملك بعد العقد الأول مباشرة بمقتضى الكشف، لكن فرضه مالكا يستلزم عدمه وهو اجتماع النقيضين. عدم الشيء في وقت فرض وجوده، فيصبح من باب وجوده، اجتماع وجوده وعدمه. كيف يستلزم عدمه؟ هو لأنك عندما تفرض أن المشتري ملك في اللحظة الأولى بعد العقد الأول بمقتضى الكشف، فلا يمكن أن يكون المالك الآخر مالكا في هذا الزمان، وهو مالك المبيع الأصلي الذي يبيعه بالعقد الثاني إلى الفضولي، لا يمكن، وإلا لاجتمع الضدان. فإذا انتفى ملك المالك الأصلي عن المبيع في ذلك الزمان، كان ذلك عبارة أخرى عن أن ملكه الذي كان من قبل العقد الأول لم يستمر إلى العقد الثاني، بل انقطع بوقوع العقد الفضولي، وصار المبيع بالعقد الفضولي طبعا بعد الإجازة، لكن الإجازة كاشفة تصير العقد من حينه مؤثرا، فصار المبيع حين العقد الفضولي ملكا في واقع الأمر للمشتري، انقطع ملك المالك الأصلي عن المبيع. وإذا انقطع لا يكون مالكا حين وقوع العقد الثاني، إذ ليس هناك من سبب جديد أوجب ملكه. إن كان له ملك فليس إلا باستمرار ملكه السابق على العقد الأول إلى حين العقد الثاني، لا طريق آخر، وخلاف الفرض. فإذا فرضنا أنه انقطع بحصول العقد الأول، إذن هو عند العقد الثاني غير مالك. فإذا كان غير مالك فقد باع غير المالك هذا المبيع للفضولي، وحينئذ لا يملك الفضولي هذا المبيع. وإذا لم يملك، لأن الذي باعه ليس بمالك وليس له أن يبيع ويملك، فإذا لم يملك الفضولي لم تصح إجازته للعقد الأول، لأن ليست إجازة المالك، وإذا لم تصح إجازته لم يصح العقد بها، ولم ينكشف تأثيره من حين وقوعه. وإذا لم يكن مؤثرا من حين وقوعه لم يكن المشتري بالعقد الأول مالكا في اللحظة الأولى بعد العقد. فمن فرض أن المشتري مالك في اللحظة الأولى بعد العقد يلزم عدم ملكه في تلك اللحظة، وهو اجتماع النقيضين. قلنا قد يشكل مشكل فيقول هذا الإشكال الذي ذكرته في من باع شيئا ثم ملاك لا يختص بهذا القسم من الفضولي، بل يجري في مطلق الفضولي، في كل عقد فضولي، حتى في من باع ولم يملك، حتى في من كان المجيز عين المالك حين العقد ولم يكن مالكا آخر ملكه بعد العقد فأجاز، كما في من باع ثم ملك. هناك أيضا يرد هذا الإشكال ببيان أنه إذا وقع العقد الفضولي على المال ثم أجازه المالك بعد ساعة ساعتين يوم، أجاز المالك، فالقول بصحة هذا العقد بالإجازة يستلزم اجتماع مالكين على ملك واحد في زمان واحد هو ما بعد وقوع العقد، لأن الإجازة في الفرض إذا صحت تكشف بناء على الكشف المختار عن حدوث ملك المشتري بهذا العقد الفضولي من حين وقوع العقد، بمجرد أن تم العقد في اللحظة الأولى بعد العقد. لكن من جهة أخرى صحة إجازة المالك متوقفة على أن يكون مالكا عند الإجازة، لتكون إجازة المالك ومؤثرة، فإن إجازة غير المالك لا تؤثر، إذن صحة الإجازة متوقفة على أن يكون مالكا حين الإجازة، لكن كونه مالكا حين الإجازة عبارة أخرى عن أن ملكه على المبيع الثابت من قبل وقوع العقد الفضولي عليه بقي واستمر إلى أن أجاز ولم ينقطع بالعقد الفضولي، ومعناه أنه في اللحظة التي تم فيها العقد كان هو أيضا مالكا. فالإجازة من جهة تستلزم أن يكون المجيز مالكا في هذه اللحظة، وتكشف من جهة أخرى عن أن يكون المشتري مالكا في هذه اللحظة، فاجتمع المالكان على الملك الواحد في الزمان الواحد. وإذا أردت كما قلنا هناك أن تفر من اجتماع الضدين تقول التزم بملك المشتري له في هذه اللحظة تبعا لكشف الإجازة عن ذلك، نقول لك يلزم اجتماع النقيضين، لأنه إذا كان المشتري هو المالك حينئذ فلا يمكن أن يكون الآخر أي المالك الأصيل المالك الأصلي للمبيع مالكا في تلك اللحظة، وإلا اجتمع الضدان. فإذا لم يكن مالكا معناه أن ملكه الذي كان قبل العقد انقطع بوقوع العقد، وإذا انقطع لا يكون مالكا حين الإجازة، وإذا لم يكن مالكا فإجازته إجازة غير المالك ولا تصح، فلا يصح العقد بها، وإذا لم يصح العقد بها لم ينكشف ملك المشتري من حين العقد، فلزم من فرض كون المشتري مالكا حين العقد فرض عدمه، لزم من فرض وجود من فرض وجوده عدمه، يعني اجتماع النقيضين. إذن هذا الإشكال لا يختص بمن باع ثم ملك، بل يجري في كل فضول. قلنا في الجواب فرق بين المقامين، من باع ثم ملك وغيره من الفضول، وذلك أنه في غيره قبل أن يجيز المالك يكون شاكا لا يعلم هل هذا المبيع صار ملكا للمشتري أو لا. لماذا لا يعلم؟ لأنه إذا أجيز هذا العقد يكون ملكا للمشتري من حين العقد وصاعده، أما إذا لم يجز فيكون باقيا على ملك مالكه، والإجازة إلى الآن لم تتحقق، وقد أكون ناويا لأن أجيز لكن لا أدري أجيز أو لا، أوفق أو لا، أغير رأيي بعد قليل أو لا، يمنعني مانع مثل الموت أو الجنون ونحو ذلك أو لا، فلا يدرى يجيز أو لا، وبالتالي لا يدري المشتري مالك أو لا. إذا كان لا يدري وله ملك على هذا المبيع من قبل تحقق العقد، يشك بالعقد ملك المشتري لأنه سيجاز أو لا فلا، أو لن يجاز فلا، لم يملك المشتري، فيستصحب بقاء ملكه هو من قبل العقد إلى حين الإجازة، ويكون مالكا في الظاهر بمقتضى الاستصحاب. في كل هذا الزمان فيما قبل العقد ملك واقعي، حتى أثناء العقد من أول لحظة بعد وقوع العقد يشك في الانتقال إلى المشتري يكون الاستصحاب إلى لحظة الإجازة، فيجتمع في تلك اللحظة أول لحظة بعد العقد ملكه الظاهر الاستصحابي مع ما تكشف عنه الإجازة من كل ملك المشتري واقعاً، ولا مانع من اجتماع ملكين كذلك، ظاهري مبني على ظاهر الأمر وواقعي الكتاب تحت يدك، إن شاء الله هو ملكك، ملك في الظاهر، لكن في الواقع حتى أنت لا تستطيع أن تحلف على الأقل بالعباس عليه السلام أن هذا ملك واقعي لك. ولعله وصل إليك أو إلى بعض من ورثت منهم ونحو ذلك بطريق غير شرعي، وإن لم يعلموا باعهم إياه غاصب أو سارق وأمثال ذلك، فيحكم بالملك ظاهرا مع أن واقعا قد يكون ملكا لشخص آخر، تماما كاجتماع الأحكام الواقعية والظاهرية في سائر الموارد. لا مانع من هذا. وبالتالي هو في بالإجازة الآن يريد فقط أن يرفع يده ويسقط حقه من المبيع. هذا المبيع وقع عليه بيع، وهذا البيع بحكم الشارع الصحيح، ما معنى صحته؟ قابل للتأثير بالإجازة مقابل أنه لغو وباطل رأسا. هذا البيع الذي وقع وحكم الشارع بصحته كذلك، بقي له لمالك المبيع حق متعلق بعينه، إن شاء يجيز البيع ويسقط هذا الحق ويرفع يده رأسا عن المبيع، وإن شاء يرد فيبقى المبيع تحت ملكه. يكفيه لكي يرتب هذا الأثر ويرفع اليد بالإجازة أن يحكم بملكه ظاهرا. نقول نستصحب أنه مالك، فإذا كان مالكا إذن له حق أن يجيز ما وقع من بيع على ملكه، فيكفي هذا الملك الظاهري في الإجازة، ولا يقتضي ذلك إلا اجتماع ملك ظاهري مع واقعي ولا تنافي بينهما. أما فيما نحن فيه فالمالك الأصلي للمبيع يبيع الفضول بيعا لأنه يجيز، يملكه تمليكا مبنيا على استمرار ما كان له من ملك من قبل العقد، مرورا بأول لحظة بعد العقد وإلى العقد الثاني، فهو يبيعه ويملكه من باب أنه مالك واقعي، كان مالكا واقعا قبل العقد واستمر ملكه كذلك، لا من باب الاستصحاب. يريد أن يملك، يبيع، ينقل. طبعا نحن نريد أن نبين بأحسن وجه ممكن، وإلا فقد يجيئك في النقاش بعض الإشكال على هذا الكلام، فإذا بقي في ذهنك شيء لا تتصوره جيدا، أو كلما أردت أن تتصوره جاءك جوابه أو إشكاله معه، فاصبر قليلا حتى يتم الكلام، إن شاء الله تصفو الصورة. وإلا قد يقول قائل لماذا البيع يعني يحتاج إلى ملك واقعي، وهذا يبيع واليد أمارة ظاهرية، أو يستصحب ويبيع، لماذا يعني، ما الفرق؟ على كل يمكن أن أقول لا فرق من هذه الجهة، لكن المفروض في من باع ثم ملاك أنه لا سبب آخر لملكه، فإن كان مالكا فليس ذلك إلا من جهة استمرار ملكه السابق الذي كان قبل العقد، وهو ملك واقعي فيبقى ملكا واقعيا. إلا أن يقول قائل هذا أيضا يتصور فيه الشك، كما قيل هناك إذا استمر واقعا فملكه واقعي مستمر، لكن بوقوع العقد يفترض إمكان تصوير الشك، يحتمل أن هذا أصبح واقعا ملكا للمشتري، لأنه بيع فضولا فيحتمل إجازته فيكون واقعا ملكا للمشتري، ويحتمل الخلاف، فأيضا هنا شك فيحتاج إلى استصحاب. لا فرق بينهما بحسب الظاهر، ولعله يجيء في كلام مصنف اعتراض على هذا، لكن مبدئيا هو يجيب يقول هذا يبيع ويملك انطلاقا من ملك واقعي كان له سابقا وبقي إلى الآن، يعني بيعه يبتني على فكرة ودعوى أن الملك الواقعي السابق على العقد الأول بقي واستمر، فيستلزم صحة بيعه ملكه الواقعي في زمان ما بعد العقد الأول، بينما الإجازة تكشف عن ملك واقعي آخر للمشتري، فيجتمع ملكان واقعيان لمالكين مستقلين في الزمان الواحد، وهذا هو الذي قلنا إنهما متضادان ولا يجتمعان. هذا كله في تقرير الإشكال. وأما جواب المصنف عن هذا الإشكال فيقول عرفت في الجواب عن الإشكال الثالث، تذكر الإشكال الثالث؟ كلامنا صعب ودقيق ويحتاج إلى توجه. في الإشكال الثالث قلنا الإجازة كاشفة، هذا هو الصحيح فيها، وقلت لك الإشكالات الثالث والرابع والخامس كلها مبنية على الكشف. الإجازة كاشفة، فلو قلنا بصحة عقد الفضول في من باع شيئا ثم ملكه والإجازة كاشفة، للزم الحكم بانتقال المبيع عن هذا الفضول الذي ملك بالعقد الثاني وأجاز انتقاله عنه بعد العقد الأول بمجرد وقوع العقد الأول، لكنه عند العقد الأول لم يكن مالكا، ملك بالعقد الثاني بعده بساعة أو أكثر أو يوم، فيلزم خروج المال عن ملك من ليس بمالك أن يكون المملك ليس مالكا، وهذا معنى غير معقول. التمليك بمعنى الإخراج من الملك فرع أن يكون الشيء في الملك، أن تكون مالكا، واضح؟ هذا كان الإشكال الثالث. هناك إذا كنت تذكر أجبنا، قلنا ليس هناك من ملزم حتى على القول بالكشف بتقدير الكشف في من باع ثم ملك من حين العقد، بل الكشف تابع لصحة البيع، تقديره من حين العقد يعني فساد البيع لعدم معقولية المعنى ولمخالفته لقوله صلى الله عليه وآله لا بيع إلا في ملك على ما شرحنا. فنقدر كشفا بمعنى دلالة الإجازة على تقدم حصول الملك عليها لا أنه يحصل من حينها، كشفا مجامعا للصحة، ولا يلزم من هذا محذور عدم معقولية ولا مخالفة لا بيع إلا في ملك، ولا مخالفة دليل آخر يقول لابد من الالتزام في الإجازة بالكشف من حين العقد مطلقا حتى في هذا، ما في مثل هذا الدليل. فنلتزم بكشف الإجازة عن ملك المشتري من حين العقد الثاني للأول. ضربت المثال باعه بالفضول ساعة الثامنة مثلا، اشتراه من مالكه في الساعة التاسعة أجازه في العاشر، على الأصل في الكشف إجازة في العاشر تكشف عن انتقال ملك إلى المشتري في الساعة الثامنة عند وقوع العقد، لكن هذا غير معقول هنا، فيقدر الملك في أول أزمنة قابليته، متى هو قابل؟ في الساعة التاسعة، عندما ملكه بالعقد الثاني. فنقول إجازة في العاشرة تكشف عن تقدم الملك عليها عند العقد الثاني في الساعة التاسعة. هكذا أجبنا هناك. ومعناه أن من يقول بصحة بيع من باع ثم ملك بإجازة هذا البيع الفضولي بعد أن ملك، من قال بهذا هو ملتزم بالصحة بمعنى كون الأثر وهو تملك المشتري في العقد الأول، هذا الأثر يكون من حين ملك العاقد الفضولي لا من حين العقد الأول، من حين ملك العاقد الفضولي بالعقد الثاني. وعلى هذا فما جاء في الإشكال هنا في الرابع، في الإشكال ماذا قلت؟ قلت صحة إجازتي فرع صحة العقد الثاني لأصير به مالكا، صحة العقد الثاني فرع ملك البايع. ملك البايع يعني بقاء ملكه من ما قبل العقد الأول إلى هذا العقد الثاني، فصحة إجازة تستلزم فرضه مالكا عند وقوع العقد الأول. أقول هذا صحيح، هذا أول مالك واقعي في ذلك الزمان. ثم ماذا من هذه الجهة تقول؟ والإجازة تكشف عن ملك المشتري من حين العقد الأول، فاجتمع هذا المالك مع ذاك ما قلنا لا. في جواب الإشكال الثالث قلنا الإجازة تكشف عن ملك المشتري من حين العقد الثاني لا من حين العقد الأول. إذن ما جاء في الإشكال من توقف صحة العقد الأول على إجازة الفضولي هذا صحيح، وما جاء فيه من توقف إجازة وصحة إجازة الفضولي على صحة العقد الثاني وبالتالي على ملك المالك الثاني، المالك يعني البايع في العقد الثاني، فهذا أيضا صحيح. وصحيح أزيدك أن صحة العقد الثاني متوقفة على بقاء ملك المالك الثاني من قبل إلى هنا، ويستلزم وجود ملك للمالك الثاني اللي هو المالك الأصلي المبيع في اللحظة الأولى بعد العقد. كل هذا صحيح، لكن ما جاء في الإشكال من قولك إن صحة العقد الأول تستلزم من جهة كشفها كون المبيع ملكا للمشتري أيضا، بحيث يكون ملكا للمشتري مع ملك المالك الآخر في ذلك الزمان، هذا ممنوع. هذا ممنوع لما ذكرنا من أن صحة العقد الأول بإجازة الفضولي لا تستلزم إلا تملك المشتري بالعقد الأول في أول أزمنة القابلية والإمكان، يعني من حين وقوع العقد الثاني. وبحسب عبارة المصنف يقول هذا ممنوع لأن إجازة العقد أو صحة العقد الأول بإجازة الفضولي تستلزم صحة العقد الثاني ليصير الفضولي مالكا، وصحة الثاني تقتضي ملك مالك المبيع حين العقد الثاني. وهذا يعني، هذه عبارة المصنف، يعني أن المبيع خرج بالعقد الثاني عن ملك المالك الأصلي من حين العقد الثاني، يخرج المبيع عن ملك المالك الأصلي إلى الفضولي، فيصير الفضولي حينئذ مالكا، فيمكن أن يملك ذاك، إذن فلا يخرج المال من الفضول إلى ذاك بالكشف إلا من هذه اللحظة بعد أن يملك بالعقد الثاني لا أكثر. أصل المطلب أصل الاندفاع الجواب بهذا المقدار أنا أوضحته، لكن أريد أن أقول شيئا بحيث العبارة أيضا التي ذكرها المصنف تتضح. إذن لم يجتمع مالكان واقعيان في ذلك الزمان الأول بعد وقوع العقد، وكذلك ما ذكرت هذا الإشكال كان فيه شقان تذكر، الأول صحة العقد بالإجازة تستلزم اجتماع المالكين، الثاني لو التزمت حذرا من اجتماع المالكين بكون المالك هو المشتري بالعقد الأول لازم اجتماع النقيضين. ما ذكرت من أن فرض المشتري الأول مالكا بالإجازة من حين العقد الأول يلزمه عدم كونه مالكا من أي باب؟ من باب أنه إذا كان هو مالكا فلا يكون الآخر المالك الأصلي للمبيع مالكا، وإذا لم يكن مالكا لم يصح تمليكه بالعقد الثاني، فلم يملك الفضولي فلم تكن إجازته إجازة مالك فلم تؤثر فلم ينكشف ملك المشتري بعد العقد الأول فبطل كونه مالكا في الفرض الذي فرضناه مالكا فاجتمع النقيضين نقيضان. نقول هذا أيضا مندفع لأننا لم نفرض ملكه بعد العقد الأول ليستلزم عدم ملكه، هذا الكلام مبني على أن تفرض أولا ملكه بعد العقد الأول فيستلزم عدم ملكه بعد العقد الأول، نقول ما فرضنا عدم ملكه بعد ملكه بعد العقد الأول، فرضنا ملكه بعد العقد الثاني أول أزمنة القابلية، فإذا ملك بعد العقد الثاني لم يلزم من فرضه مالكا بعد العقد الثاني عدم كونه مالكا حينئذ، لم يلزم ذلك، واضح؟ هو مالك بعد العقد الثاني حيث خرج المبيع عن ملك المالك الأصلي بالعقد الثاني ووقعت الإجازة من الفضولي، فلم يلزم إلا أنه هو الآن أصبح مالكا لا غير، ولا يلزم عدم ملكه في هذا الوقت حتى يلزم اجتماع نقيضين. تأمل في هذا، يعني ليس هناك من موجب لاستلزام فرضه مالكا عند وقوع أو بعد وقوع العقد الثاني والإجازة استلزام ذلك لعدم كونه مالكا في هذا الوقت، واضح؟ إذن الإشكال المذكور الذي شرحناه تحت عنوان الإشكال الرابع وهو لزوم اجتماع مالكين على ملك واحد في زمان واحد غير لازم هنا، ملك المالك الأصلي للمبيع مستمر وموجود بعد العقد، لكن ملك المشتري بالعقد الفضولي حاصل لا في هذا الزمان بل بعد العقد الثاني، فاختلف الزمانان ولم يجتمع مالكان على ملك واحد في زمان واحد، وإنما يلزم هذا الإشكال لو ادعى صاحبه وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد حتى في بيع من باع ثم ملك، إذا ادعى هذا وقال يجب أن تكون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد حتى هنا، إذن لابد أن نقول بالإجازة من الفضولي انكشف ملك المشتري بالعقد الأول من حين العقد، لكن الإجازة هذه مستلزمة لكون المالك الأصلي مالكا حين العقد، فاجتمع المالكان. على هذه الدعوة يصح ويترتب الإشكال، لكن هذه دعوة لزوم كون الإجازة كاشفة حتى في بيع من باع ثم ملك، تقدمت في ضمن الإشكال الثالث، وتقدم منعها وأنه لا دليل عليها. هناك قلنا، واليوم أعدت الإشكال والجواب، قلت يلزم خروج الملك عن غير مالكه، قلت هذا لو قدر الكشف من حين العقد، هو حين العقد غير مالك، أما لو قدر الكشف من حين العقد الثاني أو الأزمنة القابلية فلا يلزم تمليك من ليس بمالك. ما قلنا هكذا؟ وقلنا في آخر الكلام ظهر لك أن صحة هذا العقد من باع ثم ملك بالإجازة تحتاج إلى أمرين. الأول أن تقول هذا مشمول بأدلة الصحة، وطبعا لا مانع منه من جهات أخرى. ثانيا أن تقول وليس من مانع منه من هذه الجهة بالخصوص، لذلك قلت ولا مانع من جهات أخرى. أي جهة بالخصوص؟ من جهة كاشفية الإجازة. كيف يكون المانع من جهة كاشفية الإجازة؟ لأن نحن تصرفنا في كاشفيتها فضيقناها، بعد أن كانت واسعة شاملة للزمان من حين العقد ضيقناها بكونها من حين العقد الثاني. المنع من حيث كاشفية الإجازة يكون بوجود دليل يدل على أن الإجازة لابد أن تكون كاشفة من حين العقد الأول حتى في من باع ثم ملك. وقلت لا يكفي فيها إطلاق دليل كاشفية الإجازة، لأن هذا الإطلاق يمكن تقييده لبا وعقلا بلزوم المحذور لو بقي على ظاهره هنا في بيع من باع ثم ملك. فعندي دليل صحة وهذا الإطلاق قابل للتقييد، فالجامع بينهما يقول قدر من حين العقد الثاني أول أزمنة القابلية. لتمنع عن هذا لابد أن يكون عندك دليل خاص، نص يقول لابد من تقدير الكشف من حين العقد هنا أيضا كما في غيره. وفي غيره تقديره من حين العقد لا محذور فيه، هنا المحذور يقول حتى هنا لابد من تقديره، إذن فيبطل العقد لأنه هنا غير ممكن تقديره من حين العقد. اشتراط التقدير من حين العقد حتى هنا يبطله. لكن ماذا قلنا في الجواب؟ لا دليل على هذا المعنى وهذه الدعوة أنه لابد من الكشف بهذا المعنى حتى هنا. إذن هذه دعوة تقدمت في سياق تقرير الإشكال الثالث، وتقدم منعها والجواب عنها بأنها لا دليل عليها، وغاية ما هناك إطلاق دليل الكشف القابل من باب الجمع بينه وبين دليل صحة هذا العقد القابل للحمل على التأثير من حين العقد الثاني على الكاشفية بمقدار أضيق مجامع لصحة العقد. بعبارة أخرى، الإشكال الرابع لا يتم بعد ما عرفت من الجواب اليوم، هو أننا قدرنا على مقتضى ما ذكرنا في الجواب الثالث ملك المشتري من حين العقد الثاني لا من حين الأول، فلم يلزم حين الأول اجتماع مالكين. بعدما أجبنا بهذا المبني هذا الجواب على ما تقدم في الجواب عن الثالث. بعدما أجبنا بهذا الإشكال الرابع لا يتم إلا بناء على تسليم دعوة أن الكشف لا يكون عن الملك من حين العقد الثاني، ولا بد أن يكون عن الملك من حين العقد الأول. فأنت بعبارة أخرى عندما تعيد الإشكال الرابع تكون قد أهملت ما ذكرناه من الجواب في الثالث. واضح الكلام؟ إذا سلمنا ما أجبنا به في الثالث وعلى أساس أن نقدر الملك حين العقد الثاني ولم يجتمع مالكان بعد العقد الأول، فاندفع الإشكال هنا. عندما تعيد إشكالا رابعا بعدما سمعت منا الجواب في الثالث، فأنت تغض النظر عما أجبنا به في الثالث وتكرر تقول لابد من تقدير الكشف من حين العقد الأول، لكن تكرره بعبارة أخرى، بعبارة يلزم اجتماع مالكين حين العقد الأول. لهذا الإشكال بهذه الصورة مدفوع بعد الجواب الثالث، ومغزاه وحقيقته أنك لا تبالي بالجواب الثالث وتكرر دعواك هناك، هو أنه لابد من تقدير الكشف من ذاك الحين، فيلزم اجتماع مالكين. لكنك عرفت الدعوة وجوابها هناك، فلا معنى لتكرارها وإعادتها هنا ولو بصورة وبلفظ آخر. إذن هذا الإشكال وهو لزوم اجتماع مالكين حين العقد الأول مندفعون. نعم، يبقى إشكال آخر هو المستشكل التفت له وذكره في أثناء الكلام في قولي إن قلت قلت. هذا المقدار أتركه إلى اللاحق. أقول قال أقول قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر المترتب على العقد الأول بعد إجازة العاقد الفضولي له، ما هو الأثر؟ ليس تملك المشتري من حين العقد الأول، بل هو تملك المشتري له، يعني للمبيع المعلوم من المقام، من حين ملك العاقد، يعني من حين العقد الثاني لا من حين العقد أي الأول. التفت. وحينئذ فتتوقف إجازة أو فتوقف إجازة العاقد الأول، ولك أن تقول العقد الأول على صحة العقد الثاني كما جاء في الإشكال مسلم، وتوقف صحة العقد الثاني على بقاء الملك على ملك مالكه الأصلي إلى زمان العقد مسلم أيضا. بعبارة أخرى التفت، ماذا كان الإشكال؟ من جهة الإجازة تستلزم، شوف أنا المجيز من جهة أنظر إلى المشتري بالعقد الأول، من جهة أنظر إلى المالك الأصلي للمبيع الذي يبيعني بالعقد الثاني. من جهة المالك الأصلي إجازتي تتوقف على صحة العقد معه وصحته على ملكه، وملكه يعني بقاءه من قبل الأول إلى هنا، يعني كان مالكا حين الأول. من جهة المشتري بالفضولي الإجازة تكشف عن ملكه حين العقد الأول فاجتمعا. أقول في هذا الكلام يريد أن يقول لك ما ذكرته من هذه الجهة من جهة المالك الأصلي كله مسلم، إجازتي تتوقف على صحة العقد معه. في الحقيقة لو تريد الدقة إجازتي تتوقف على ملك لتكون إجازة المالك، ملكي يتوقف على صحة العقد الثاني معه، صحته يتوقف على كونه مالكا، كونه مالكا يعني ويتوقف على فرض استمرار ملكه مما قبل العقد الأول مرورا بما بعده أول لحظة بعد العقد الأول وصولا إلى زمان العقد الثاني. هذا كله سلمته لك، فلازم منه من صحة الإجازة فرض المالك الأصلي مالكا بعد العقد الأول، هذا صحيح. لكن قوله عبارة فقوله، كل هذا صحيح. إذن إذا كل هذا صحيح أين الإشكال في كلامه؟ فقوله كذا هو الذي فيه الإشكال، واضح؟ فقوله صحة الأول تستلزم كون المال ملكا للمالك والمشتري في زمان، وفي الحقيقة يعني قوله صحة العقد الأول تستلزم من جهة كشف الإجازة كون المال ملكا للمشتري في نفس ذلك الزمان الذي فرغنا عن أن الإجازة تستلزم كون المالك الأصلي مالكا فيه، فيجتمعان، هذا ممنوع، يعني من جهة النظر إلى المشتري بالعقد الأول. لماذا؟ لأنك أنت تفترض الكشف من حين العقد، فيكون مالكا في ذلك الزمان فيجتمعان، ونحن نفترض الكشف من حين العقد الثاني. شوف، بل صحة العقد الأول تستلزم خروج العين عن ملكية المالك الأصلي، يقصد خروج العين عن ملكية المالك الأصلي بالعقد الثاني إلى المشتري الفضولي ليصير مالكا بهذا، فتصح إجازته فتكشف عن تملك المشتري الأول من حين العقد الثاني، حيث خرج تستلزم خروج العين عن ملك مالك الأصلي بالعقد الثاني، وملك ذاك حيث خرج هنا، لأنه هذا أول أزمنة القابلية، لا من حين العقد الأول حتى يجامع ملكه ملك المالك الأصلي. نعم، إنما يلزم ما ذكره من اجتماع المالكين من المحال إذا ادعى وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، وهكذا يجب في الإجازة، لكن يريد وجوب كونها حتى هنا، وجوب كونه كذلك حتى هنا، وإلا هي هكذا في غير من باع ثم ملك. لكن هذا أمر تقدم دعواه في الوجه الثالث وتقدم منعه. إذا التفت إلى جوابنا في الثالث وكيف قدرنا الملك من حين العقد الثاني، لم يجتمع مالكان بعد العقد الأول، تا ما كان ينبغي لك أن تعيد الإشكال، فليس إعادة الإشكال إلا من باب الإصرار على دعوة أن الكشف لابد أن يكون من حين العقد الأول فيجتمع المالكان ويلزم الإشكال الرابع هذا. فأنت في الحقيقة تعيد الدعوة المتقدمة في الإشكال الثالث، فلا ولا وجه لإعادته بتقرير آخر كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.